السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. مستمعين الكرام، ناظم ياسين يحييكم من إذاعة العراق الحر في براغ ويقدم نشرة الأخبار. ذكرت قناة الجزيرة الفضائية التلفزيونية اليوم الأربعاء أن الرهين الأمريكي المحتجز في العراق حث واشنطن في شريط فيديو على التفاوض مع خاطفيه وإنقاذ حياته. وأفادت وكالة رويترز للأنباء بأن الرهين الذي اختطف يوم الاثنين ويعتقد أنه متعاقد ظهر في الشريط وهو يمسك بجواز سفره بينما وقف مسلحون من حوله. أعلن الجيش الأمريكي أن انفجار سيارة ملغمة قرب قافلة أمريكية خارج المنطقة الخضراء في بغداد اليوم الأربعاء أدى إلى مقتل 5 عراقيين وإصابة 4 من المتعاقدين الأمريكيين بجروح بسيطة. ونقلت رويترز عن الناطق العسكري جيمس دريك أن السيارة انفجرت بينما كانت قافلة تابعة لوزارة الدفاع وتقل عمالا مدنيين تغادر المنطقة الخضراء نحو الساعة 9:30 صباحا، ولحقت أضرار بعربتين أمريكيتين وخمس عربات عراقية جراء الانفجار. وفي بغداد أيضا صرح ضابط في الشرطة العراقية بأن ضابطا كبيرا أصيب إصابة بليغة في هجوم نفذه مسلحون مجهولون اليوم الأربعاء. الضابط الذي طلب عدم ذكر اسمه قال إن مسلحين مجهولين اعترضوا طريق العقيد ناجي صعب حسين الذي يعمل مسؤولا في دائرة المفتش العام في وزارة الداخلية في منطقة الدورة. وأضاف أن الضابط أصيب نتيجة الهجوم إصابة بليغة في رأسه، وأصيب أيضا ابنه الذي كان معه في السيارة، وتم نقلهما إلى مستشفى الجملة العصبية في بغداد وهما بحالة خطرة جدا على حد تعبيره. في شمال العراق أسفر انفجار عبوة ناسفة كانت مزروعة تحت أنبوب للنفط في كركوك أسفرت الأربعاء عن مقتل 9 من عناصر حماية المنشآت النفطية وإصابة 4 آخرين بجروح. وصرح قائد شرطة المدينة اللواء تورهان يوسف بأن الانفجار وقع في حقول الدبس التي تبعد نحو 15 كيلومترا شمال كركوك بحسب ما نقلت عنه وكالة فرانس برس للأنباء. وفي جنوب البلاد تم صباح اليوم الأربعاء اكتشاف مقبرة جماعية جديدة تعود إلى عهد النظام العراقي السابق في ضواحي مدينة الناصرية حسب ما أعلن مسؤول محلي. وصرح حيدر علي مدير الإعلام في الناصرية لفرانس برس بأنه عثر حتى الآن على 25 جثة بحسب تعبيره. قام روبرت زوليك نائب وزيرة الخارجية الأمريكية اليوم الأربعاء بزيارة مفاجئة إلى العراق. وأفادت وكالات أنباء عالمية بأنه توجه بعد وصوله إلى مطار بغداد إلى الفلوجة حيث التقى مع الجنود الأمريكيين وتحدث معهم عن جهود إعمار المدينة. ومن المقرر أن يجتمع زوليك أثناء زيارته مع الرئيس العراقي الانتقالي جلال طالباني ورئيس الوزراء المكلف إبراهيم الجعفري إضافة إلى زعماء آخرين. وتأتي هذه الزيارة غير المعلنة بعد يوم واحد من الزيارة المفاجئة التي قام بها وزير الدفاع الأمريكي دونالد رامسفيلد إلى العراق الثلاثاء. هذا وقد قام رامسفيلد اليوم بزيارة إلى أفغانستان لتفقد القوات الأمريكية وجهود إعادة الإعمار. وأفيد بأن المحادثات التي أجرها في كابل مع الرئيس الأفغاني حامد كرزاي تركزت على الأمن وعمليات مكافحة الإرهاب واستراتيجيات مطاردة عناصر طالبان وتنظيم القاعدة حول الشريط الحدودي بين باكستان وأفغانستان. كما تم البحث في إقامة منشآت عسكرية أمريكية على المدى الطويل في إطار استراتيجية تهدف إلى الحد من تهديد طالبان والقاعدة بحسب ما أفادت فرانس برس نقلا عن مسؤولين. وفي وقت لاحق الأربعاء وصل رامسفيلد إلى إسلام آباد قادما من كابل لإجراء محادثات مع الرئيس الباكستاني الجنرال بيرفيز مشرف تتركز على سبل مكافحة الإرهاب. في دمشق احتجت وزارة الخارجية السورية الأربعاء على إعلان السلطات العراقية أنها اعتقلت أخيرا مواطنا عراقيا كان يستعد للتسلل إلى سوريا لتسلم سيارة مفخخة. ونقلت فرانس برس عن بيان أصدرته الوزارة أنها طلبت إلى شعبة رعاية المصالح السورية في بغداد تقديم احتجاج رسمي حول ما أعلنته وزارة الدفاع العراقية من أن قوات حرس الحدود ألقت القبض على مواطن كان يحاول التسلل إلى سوريا للعودة منها إلى العراق بسيارة مفخخة. أخيرا وفي برلين قررت الحكومة الألمانية الأربعاء إرسال ما لا يزيد عن 75 جنديا معظمهم من المراقبين العسكريين في إطار بعثة سلام تابعة للأمم المتحدة في جنوب وشرق السودان. يشار إلى أن قوة بعثة الأمم المتحدة في السودان التي ستعمل بتفويض أولي لستة أشهر تتكون من عدد أقصاه 10,000 جندي و715 شرطيا مدنيا. إلى هنا تنتهي نشرة الأخبار التي وافيتها لحضراتكم من إذاعة العراق الحر في براغ.
مستمعينا الأعزاء أهلا ومرحبا بكم من جديد، وأوقات طيبة نتمناها لكم مع الفقرات المخصصة لهذه الفترة والتي سنقدم لكم فيها مجموعة من تقارير مراسلينا. أولى هذه التقارير ستكون من العاصمة بغداد، حيث أعدت مراسلتنا خماء المحسن تقريرا حول دور منظمات المجتمع المدني في حماية الطفولة في العراق، وفي السياق أجرت حوارا مع السيد طارق العادلي المنسق العام لمنظمات المجتمع المدني في العراق.
ما هو دور منظمات المجتمع المدني بشكل عام في المجتمع وبالطفولة بشكل خاص؟ وكيف تستطيع منظمات المجتمع المدني حماية الطفولة في العراق ومساعدتها؟ أسئلة حاورنا بها طارق العادلي المنسق العام لاتحادات منظمات المجتمع المدني في العراق.
منظمات المجتمع المدني منذ أول نشوئها أو تأسيسها في العالم بأسرة هي شكلت السلطة الخامسة في أي بلد من البلدان، لذلك فهي العين المراقبة والعين المتابعة والعين ربما المقترحة إلى دوائر الدولة وإلى مؤسسات الدولة من أجل حماية أو إيجاد السبل الكفيلة التي تخدم المجتمع المدني. لذلك إنه دورها يقتضي على المراقبة والمتابعة والنقد والمساهمة والمشاركة في العمليات بشكل عام، سواء كانت السياسية أو الاجتماعية أو الاقتصادية أو الثقافية في المجتمعات المدنية. فهناك أيضا منظمات متعددة تهتم وتعتني في الطفولة كطفولة مستقلة أو ضمن الأمومة والطفولة. يكون دور هذه المنظمات من إيجاد المراكز التي تخدم الطفل ونشأة الطفل، وأيضا توفير مستلزمات التي يحتاجها الطفل، وفي نفس الوقت أنها تساعد الدولة على تقديم دراسات تتضمن هذه الدراسات كيفية حماية الطفل باعتباره هو النواة للمجتمع حينما يكبر كفرد، سواء من كل الجنسين أنثى كان أو ذكر. لذلك هذه المنظمات تسعى جاهدة إلى إيجاد الدراسات والبحوث والسبل وتوفير المستلزمات لحماية الطفل من خلال برنامج الأمومة والطفولة العالمي.
وعن السبل التي تستطيع بها منظمات المجتمع المدني تأدية واجبها تجاه الطفل العراقي، أجاب المنسق العام لاتحادات منظمات المجتمع المدني.
هناك من السبل التي تعتمد كما أسلفنا على الدراسات والبحوث وتقديم المقترحات لإيجاد المراكز أو المؤسسات التي تخدم الطفولة، وهناك سبل أخرى تعتني بعملية تنسيق ما بين هذه المنظمات في الداخل ومنظمات سواء في الخارج أو في الداخل أيضا في منظمات أخرى لإيجاد المساعدات والعون وتقديم هذه المساعدات والعون إلى الأطفال أو إلى مجتمع الطفولة اللي نسميه إذا صح التعبير، كي تساعده على تنميته وتساعده على نشأته. المساعدات والمعونات التي تتعلق سواء كانت بالأدوية أو بالغذاء، كما أن هناك برنامج خاص في الأمم المتحدة يعتني بهذا المجال، وأيضا هناك برنامج عربي أيضا يعتني بهذا المجال.
الحقيقة مضت سنتين على مثل هذه المنظمات في العراق بعد سقوط النظام، لم نلمس هذه الطروحات التي ذكرتموها من قبل منظمات المجتمع المدني على واقع الطفل العراقي، كيف تفسرون ذلك؟
قد يكون ذلك صحيح ولكن ليس بالنسبة التي أعطيتها الإطلاقية، والأسباب متعددة وكثيرة. لعل أهم الأسباب أنه حالة عدم الاستقرار وعدم وجود هيكلية متكاملة للدولة أو للنظام الجديد في العراق من جانب، إضافة إلى الجانب الآخر وجود مثل هذه المنظمات التي اتخذ منها البعض وسيلة لعيشها هو قبل أن تكون لخدمة الأهداف التي أسست من أجلها.
كان هذا تقريرا حول دور منظمات المجتمع المدني في حماية ورعاية الطفل العراقي. خماء المحسن، إذاعة العراق الحر، بغداد.
ونبقى سيدتي وسادتي في بغداد، حيث أعدت مراسلتنا سوسن حبيب تقريرا حول عمل دائرة النظم الإلكترونية والاتصالات التابعة لوزارة العلوم والتكنولوجيا والأقسام التي تم استحداثها. يتضمن التقرير لقاء مع المهندس عماد رؤوف فهمي المدير العام لدائرة النظم.
انطلاقا من أهمية العلم وضرورته في الحياة العامة، جاء تشكيل وزارة العلوم والتكنولوجيا لإرساء هذه القاعدة العلمية التي يعدها الكثيرون العمود الفقري لمفاصل عديدة أخرى. ومن دوائر هذه الوزارة دائرة النظم الإلكترونية والاتصالات، التي تعنى بشكل أساسي بالبحوث العلمية المختصة بكل المنظومات الإلكترونية والاتصالات، بدءا من استحداث نظم خاصة علمية حيث تتطلب الضرورة، وصولا إلى أتمتة المشاريع أي جعلها تعمل بشكل أوتوماتيكي. ومن الأفكار التي تهتم بها الدائرة الروبوتينج، إذ عملت على استحداث قسم خاص وفريق متكامل يتعاطى مع مفهوم البرمجة الإلكترونية أو كما ذكرت الروبوتينج، للإفادة منه في مختلف مفاصل الحياة والمشاريع الصناعية العامة. عن الدائرة وأقسامها يقول رئيس المهندسين والمدير العام عماد رؤوف فهمي:
دائرة النظم الإلكترونية والاتصالات في وزارة العلوم والتكنولوجيا شكلت مع تشكل وزارة العلوم والتكنولوجيا، وهي تتألف من 5 مراكز بحثية: أولا مركز البحوث الإلكترونية والمعالجات الدقيقة، ثانيا مركز البحوث السيطرة والميكاترونيك، ثالثا مركز بحوث تكنولوجيا الاتصالات الرقمية، رابعا مركز بحوث الاتصالات عن بعد، خامسا مركز بحوث المايكرويف والملاحة.
وحول تعاونها مع المؤسسات والوزارات يضيف فهمي:
دائرتنا قامت بالتعاون مع مجموعة من المؤسسات والوزارات في تشكيل فرق مشتركة لإعداد دراسات أو تطوير أو اشتراك في مشاريع مشتركة معهم، وهذه كانت أثمرت عن دراسات وتقارير، وكان ممكن أن تتنفذ لكن صدمت ببعض المعوقات الأمنية، سواء الأمنية أو المادية أو التخصيصات. ومعظم هذه الأفكار والمقترحات الآن في طور الدراسة، وممكن إن شاء الله تتنفذ، قسم منها تنفذ وقسم الآن ننتظر تحسن الوضع أو تخصيصات المالية حتى نستمر بها.
أما عن أبرز المهام لدائرة النظم الإلكترونية والاتصالات فيقول:
بالنسبة للمهام الأساسية لدائرة النظم الإلكترونية والاتصالات، هي أولا جهة استشارية للوزارات ودوائر الدولة، ثانيا من مهامنا إجراء البحوث المتخصصة في مجال الهندسة الإلكترونية والاتصالات، ثالثا نقل التكنولوجيا الحديثة، رابعا وضع الحلول للمشاكل الصناعية، خامسا بناء وتصميم النماذج الأولية والريادية من أجل تحويلها إلى نماذج صناعية مستقبلة، سادسا المساهمة في إنجاز العقود والمشاريع المشتركة مع الوزارات والمؤسسات ومختلف الجهات العلمية الأخرى.
كان هذا حديثا مع المهندس عماد رؤوف، مدير عام دائرة النظم الإلكترونية والاتصالات في وزارة العلوم والتكنولوجيا. سوسن حبيب، إذاعة العراق الحر، بغداد.
مستمعينا الأكارم، وبعد أن تعرفنا على طبيعة عمل دائرة النظم الإلكترونية والاتصالات، نبقى في عالم الاتصالات والتكنولوجيا الحديثة، وذلك من خلال التقرير الآتي الذي وافتنا به مراسلتنا سلمى ميخائيل حول الفعالية التي أقيمت في كلية المنصور الجامعة بمناسبة افتتاح مختبر للإنترنت قدم من قبل شركة عراقنا أوراسكوم للاتصالات كهدية لطلبة الكلية. وفي السياق التقت سلمى بعميد الجامعة، كما التقت بممثل شركة أوراسكوم الذي رفض التعليق. إلى التفاصيل.
تم صباح اليوم الأربعاء وفي كلية المنصور الجامعة ببغداد افتتاح مختبر للإنترنت الذي قدم هدية من شركة عراقنا للهاتف النقال والتابعة لأوراسكوم. وقد حضر احتفالية الافتتاح عميد كلية المنصور الجامعة الدكتور نجيب أيوب الصيفان والسيد أحمد رشدي ممثل المدير التجاري في شركة عراقنا، إضافة إلى عدد من رؤساء الأقسام والأساتذة والطلبة. وعن هذه المبادرة تحدث لإذاعتنا الدكتور نجيب أيوب الصيفان.
المختبر هذا نتيجة تعاون المثمر بين شركة عراقنا للاتصالات وكلية المنصورة الجامعة. بموجب الاتفاقية جهزت الشركة منظومة متكاملة للإنترنت ومستلزمات الأخرى، وهذه كمرحلة أولى. كمرحلة ثانية راح تساهم في تدريب عدد من الخريجين أو من الطلاب مالتنا خلال العطلة الصيفية في شركة عراقنا للتخصص في اختصاصات النقال، بالإضافة إلى مشاريع أخرى مشتركة، دورات مستمرة للتدريب والتأهيل خلال السنة، مو فقط للطلاب وإنما لعموم المواطنين.
وعن أهمية هذه المبادرة قال عميد كلية المنصور الجامعة:
هذا بلا شك الانترنت هو يعني صيحة العصر، وراح يخدم الطلاب والأساتذة بشكل عام حتى يساعدهم في دراستهم في بحوثهم إلى آخره.
في حين رفض السيد أحمد رشدي ممثل المدير التجاري لشركة عراقنا التعليق قائلا:
هنديلكم بريس ريليز في كل حاجة. المفروض اللي كان هيفتتح المشروع ده رئيس القطاع التجاري أستاذ هشام الحنفي، بس هو في وعكة صحية شوية، إن شاء الله هو المصرح بيدي كل البريس ريليزز وكل التصريحات الصحفية.
نتوقع لكم مشاريع مشاركة
كتير 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 جدا إن شاء الله.
ومن الجدير بالذكر أن هذه المبادرة جاءت ضمن خطة شركة عراقنا لخدمة المجتمع وتوطيد علاقاتها مع المؤسسات العلمية الرائدة في العراق الجديد، وامتداد لاتفاقيات التعاون العلمي والتكنولوجي مع كلية المنصور الجامعة، وهي ثمرة التعاون المشترك بين الجانبين والجهد الصادق والرغبة الأكيدة من قبل شركة عراقنا للهاتف النقال بدعم الفعاليات العلمية الرصينة في العراق الجديد ومن خلال تواجدها على الساحة العراقية. وقد سبقتها علاقات تعاون في مجالات التكنولوجيا المتقدمة مع جامعات رصينة في بغداد مثل جامعة النهرين وجامعة بغداد كلية الهندسة، كما قدمت الدعم الكامل للأساتذة والطلبة من خلال منظومات الإنترنت وتأهيل مختبرات الحاسبات ودعم بحوث طلبة الدراسات العليا، إضافة إلى دعم بعض طلبة الدكتوراه في كليات أخرى خارج نطاق الاتفاقيات في كلية الإعلام جامعة بغداد وأيضا خارج العراق وتحديدا في فرنسا. سلمى ميخائيل، إذاعة العراق الحر، بغداد.
ومن بغداد ننتقل مستمعينا الأكارم إلى كركوك، حيث تابع لنا مراسلنا هناك مصطفى محمود قرار توزيع كوبونات خاصة للحصول على مادة البنزين. مدير توزيع المنتجات النفطية فاضل شفيق يسلط الضوء على هذا الموضوع، ونتعرف أيضا على موقف أصحاب المركبات المتاجرين بهذه المادة من هذا القرار عبر التقرير الآتي.
أصدرت مديرية توزيع المنتجات النفطية في كركوك كوبونات خاصة لتوزيع مادة البنزين إلى المواطنين في المدينة بالتعاون مع وزارة النفط والإدارة المحلية في كركوك. هذا الأمر أدى إلى إثارة غضب أصحاب المركبات، معتبرين أن المسؤولين خلقوا أزمة جديدة والتي لم توجد أصلا. ولتسليط الضوء أكثر على هذا الموضوع تحدث لإذاعة العراق الحرة سيد فاضل شفيق مدير توزيع المنتجات النفطية في كركوك.
نظام الفطائق اولا احنا سوينا نظام حتى ننظم بها مدينة كركوك من حيث الجمالية مالها، ونحد من ظاهرة التهريب والمخالفين. كانوا مسوين بنزينخانات المحطات مصدر تجارة لهم، باتفاق مع سيد المحافظ ووكيل وزير النفط تم طبع قسائم لأهالي محافظة كركوك، وهاي شيء زين يعني اتصور راح يتاح للمواطن من هاي القسائم كل واحد يقدر ياخذ حقه بسهولة.
عفوا استاذ، هل تعتقد ان نظام البطاقات خلقت ازمة جديدة في مدينة كركوك والتي لم تشهد اصلا ازمة، باعتبار ان البنزين كان متوفر حاليا من ظهرة نظام الطائق وقفة الطوابير طويلة مع محطات تزويد الوقود والمواطنين
حالة وقتية؟ المواطن العراقي خاصة من يشوف هيك حالة دائما يحاول يخزن، أكثر المواطنين هسه يبدون يخزنون، يعني يتصورون من يصير قسائم راح بنزين ما يبقى. بالعكس احنا عندنا كمية كافية من البنزين، ويومية معدل عندنا بنزين نستورد من عن طريق تركيا يجينا، وعندنا إنتاج بكركوك الحمد لله وضعنا زين بالبنزين وراح تحسن الوضعية. احنا خصصنا تقريبا للسيارات الخصوصية بالأسبوع مرتين، كل مرة 40 لتر يعني معدل 80 لتر. نظام البطائق موجودة، نتمنى من كل مواطن يراجع المراكز لاستلام القسائم. اعتبارا من يوم 16 بالشهر راح نبدأ بنظام قسائم المواطنين لازم منها سيهيئوا نفسهم لاستلام قسائمهم للمركبات مالهم.
من جانبهم قام العشرات من أصحاب المركبات بالتجمع أمام دائرة توزيع المنتوجات النفطية في كركوك مطالبين بإلغاء نظام البطاقات، حيث أكد المواطن عدنان أحمد بأن المسؤولين خلقوا سوقا سوداء جديدة بإصدارهم نظام البطاقات.
بالعكس إحنا سوينا أزمة جديدة وخلقنا سوق سوداء جديدة أغلى وأكبر من الأول.
فيما أكد مواطن آخر على أن الحال قبل البطاقات كان أحسن.
يعني أي مواطن صاحب سيارة كان يقدر يقف ربع ساعة، يعني كلش ربع ساعة نص ساعة يفور سيارته ويمشي. بعد صدور هذا البطاقات وتوزيع البطاقات من أجل وقود السيارات البنزين، يعني صارت أزمة كلش حادة، بحيث يعني انتشرت السوق السوداء بالشوارع. 20 لتر صارت سعرها يتراوح بين 15 إلى 20 ألف دينار، وهاي طبعا هم المسؤولين خلقوا هاي الأزمة. ما كان أكو أي أزمة بنزين، مع صدور البطاقات خلقت الأزمة وسببت مشكلة المواطن في مدينة كركوك. طبعا هاي في خاص في مدينة كركوك، احنا كمواطنين سمعنا أنه جميع المحافظات ما بها أي مشكلة بنزين، ماكو قانون بطاقات، بس المشكلة في مدينة كركوك وقانون البطاقات موجود في فقط في مدينة كركوك.
نظام توزيع مادة البنزين السابق والذي كان على أساس الأرقام حيث كان زوجيا وفرديا أفضل من نظام البطاقات على حد قول المواطن أزاد أحمد.
أحسن كان فادي الزوج، أحسن كان كل واحد يروح 10 دقائق ربع ساعة يفول، وأنت واحد ما يروح يطلع بطاقات أسبوع ما يخلصها، وبعدين بطاقة ما يكفي. يعني هذا يعني هذا قبل أحسن كان، هذا هو.
أما المواطن أبو أحمد فقد قال:
يا أخي ما يصير يا شو، قبل ما كان بطايق ما بطايق، أشو هسه سوى البطايق، هسه مصدرت البطاقة أشو قامت البنزين قبت نار. يعني ما كان هسه قبل فترة استقرت البنزين، من سوى البطاقة بنزين فرد نوب صارت.
مصطفى محمود، إذاعة العراق الحر، كركوك.
هذه إذاعة العراق الحر من براغ. أود أن أذكر مستمعينا الكرام أن بإمكانهم الاستماع إلى برامج إذاعة العراق الحر على شبكة الإنترنت على الموقع التالي www.iraqhurr.org. أكرر العنوان www.iraqhurr.org. هذه إذاعة العراق الحر من براغ.
استيك سوتانا سوتاون بهاداري بابز بيام جيانا جياني مرقو جانا وشم استيك سوتانا سوتاون بهاداري هاين زاني باوان ما قد بردو لجانا ردنا دابت غاروان موجك فمي واندابري هاين زاني باوان ما قد بردو لجانا ردنا دابت
من إذاعة العراق الحر نتواصل معكم مستمعين الأعزاء وعودة إلى التقارير. في البداية نتوقف في دمشق التي يزورها حاليا الرئيس التركي أحمد نجدت سزر، وقد جرى له استقبال حافل ومراسيم رسمية في قصر الشعب، وتركزت المباحثات بين الرئيسين التركي والسوري على الأوضاع في العراق. جامبلاتشكاي والتفاصيل.
بدأ واضحا من خلال البيانين اللذين قرأهما كل من الرئيس السوري بشار الأسد وتركي أحمد نجدت سيزر بعد انتهاء محادثاتهما اليوم في دمشق أن الشأن العراقي احتل جانبا مهما من زمن المحادثات، وربما كان الملف الأساسي الأكثر بحثا. وقال الرئيس الأسد أنه لاحظ وضيفه التركي الذي وصل برفقة عقيلته ظهر اليوم دمشق بزيارة دولة تستمر اليومين، لاحظ أن التوتر قائم في المنطقة والأخطار تحدق بأمنها واستقرارها وتعيق نموها وازدهاره. وفي هذا السياق قال الأسد أجرينا مباحثات مستفيضة حول الوضع في العراق الشقيق، وأضاف كان هناك تطابق في الرؤية بين بلدينا حول أهمية ترسيخ سيادته والحفاظ على وحدته أرضا وشعبا. وذكر الرئيس الأسد أنه دعا وضيفه باهتمام إلى متابعة العملية السياسية الجارية فيه بما يضمن أوسع مشاركة ممكنة تلبي التطلعات المشروعة للشعب العراقي كي ينعم بالأمن والازدهار ويبني مستقبله بحرية بعيدا عن أي تدخل أجنبي. وعلق وزير الإعلام السوري مهدي دخل الله على أهمية التنسيق السوري التركي فيما يتعلق والمسألة العراقية، وقال ردا على سؤال لنا بهذا الخصوص
هذه ثوابت معروفة، وحدة العراق، استكمال سيادته، استقرار العراق، لأن في استقرار العراق استقرار المنطقة بكاملها وخاصة لتركيا وسوريا. فلذلك البلدان يسعان أيضا من أجل دعم شعب العراق في توجهه الحقيقي نحو استكمال السيادة والوحدة والاستقرار.
الرئيس التركي أحمد نجدت سيزر أكد من جانبه أنه أجرى والرئيس الأسد مباحثات شاملة ومفيدة وإيجابية شملت التطورات الخاصة بالعراق والنزاع الإسرائيلي الفلسطيني والتطورات اللبنانية. وقال هناك تطابق في وجهات نظرنا وأهدافنا في ضرورة المحافظة على الوحدة الوطنية ووحدة الأراضي العراقية وتحقيق الاستقرار فيها في أقرب وقت ممكن. وأضاف الرئيس سيزر نريد من العراق أن يتكامل من جديد مع المجتمع الدولي، ونحن مع دعم الجهود الدولية التي تهدف إعادة البناء في العراق، وأكدنا على قرار وعزم كل من البلدين تركيا وسوريا على المتابعة المؤثرة لتلك الأهداف باعتبارهما بلدين إقليميين ودولتين جارتين للعراق. ورفضت دمشق خلال الفترة السابقة رفع مستوى العلاقات الثنائية من مكتب لرعاية المصالح إلى تمثيل دبلوماسي كامل، معيدة السبب إلى عدم وجود حكومة شرعية في بغداد، وردا على سؤال لإذاعتنا إذا ما اقترب موعد تبادل السفارات بين دمشق وبغداد. قال وزير الإعلام السوري مهدي دخل الله
يعني أنا أعتقد من حيث المبدأ أن الدول عادة تتبادل السفراء بينها، إذا كانت هناك فعلا حكومات شرعية فالدول تتبادل السفراء بينها. هذه قضية مبدئية ويعني المفهومة منطقية.
كانت سوريا وتركيا قد نسقتا مع بعضهما بشكل واسع فيما يتعلق والتعامل مع الموضوع العراقي من قبل الحرب وإسقاط النظام السابق وخلال الفترة التي تلتها، كما أن البلدين عملا سويا لإطلاق اجتماعات دول الجوار العراقي استنادا إلى مخاوفهما المشتركة تجاه تقسيم العراق وإقامة دولة كردية في شماله. جامبولات شكاي إذاعة العراق الحر دمشق.
وننتقل سيداتي وسادتي إلى الشأن الدولي، فقد صرح وزير الخارجية الروسي سيرجي لافروف بأن على كافة الأطراف المعنية أن تبذل جهودا دبلوماسية من أجل حل القضية النووية الإيرانية. التفاصيل في التقرير التالي من مراسلنا في موسكو ميخائيل ألاندرينكو، والذي أجرى حوارا مع خبير روسي متخصص في العلاقات بين موسكو وطهران.
اعتبر وزير الخارجية الروسية سيرجي لافروف في حديث نشر في صحيفة أرجومنتي إيفاكتي الصادرة في موسكو اليوم الأربعاء، اعتبر أن ليس هناك بديل لجهود دبلوماسية متعددة الأقطاب على حد تعبيره لحل القضية النووية الإيرانية. وأشاد وزير الخارجية الروسي ببوادر المشاركة الأمريكية في السياسات الروسية والأوروبية حيال إيران. أجرينا حوارا هاتفيا مع المعلق السياسي الروسي البروفيسور فلاديمير ساجين، وسألناه عن المساعي الدولية من أجل تنقية الأجواء حول القضية النووية الإيرانية. وقال البروفيسور ساجين إن الولايات المتحدة لا تستطيع أن تنفرد بحل كافة القضايا الدولية. لقد أظهرت الأزمة في العراق أن الولايات المتحدة تأكدت أنها وحدها لا تستطيع حل هذه القضية، ولذلك تم تشكيل التحالف الدولي. وينطبق نفس الشيء على إيران، حيث كانت واشنطن قد أعلنت عزمها على حل هذه القضية من موقف القوة، ولكن ذلك لم يؤدي إلى أي نتيجة تذكر، بل أن روسيا وأوروبا الغربية أعربتا عن عدم قبولهما للسياسة الأمريكية تجاه إيران. وتقاربت مواقف روسيا وأوروبا حيال إيران، مما أحال الولايات المتحدة إلى نوع ما من دولة منبوذة. إضافة إلى ذلك، لا تستطيع أمريكا شن حرب على إيران لأسباب سياسية وعسكرية، لأن الولايات المتحدة تنخرط حاليا في العراق وأفغانستان. وأعتقد أن التصريحات الأمريكية الغاضبة الموجهة ضد إيران ليست إلا فتلا للعضلات وقرقعة بالسلاح، لأن هذه القضية تتطلب حلا آخر. إلا أن البروفيسور ساجين اعتقد في الوقت نفسه أنه من الضروري مواصلة ممارسة الضغوط على إيران كي تكف عن تطوير برنامج الأبحاث النووية. يجب أن تتواصل الضغوط التي تتعرض لها إيران، ولكن بالطريقة التي تتصرف بها روسيا وأوروبا الغربية. ولذلك كان وزير الخارجية الروسية سيرجي لافروف على حق عندما أشار إلى عدم وجود بديل لجهود دبلوماسية متعددة الأقطاب، وعلى كافة الدول الكبيرة في العالم أن تشارك في حل القضايا العالمية، وقضية عدم انتشار الأسلحة النووية هي من بين هذه القضايا. أما البرنامج النووي الإيراني فيمكن القول إن له أسبابا تاريخية، لأن إيران كانت إمبراطورية عظيمة فيما مضى، وبقيت بعض السمات الخاصة بسكان الدول العظمى في العقلية الإيرانية، بما في ذلك نوع من العناد والتعنت. وتعتقد إيران أنها دولة عظمى في المنطقة، ولذلك فإنها بحاجة إلى سلاح للردع. ميخائيل ألاندرينكو، إذاعة العراق الحر، موسكو.
هذه إذاعة العراق الحر
في براغ.
ما زلتم تستمعون إلى إذاعة العراق الحر في براغ، وننتقل إلى عمان، حيث افتتح المؤتمر الأردني الأول للغدد الصماء وأمراض السكري. الدكتور أحمد خير رئيس المؤتمر يسلط الضوء على مشاركة العراق، وذلك في سياق التقرير الذي أعدته مراسلتنا فائقة رسول سرحان، والتي التقت أيضا بأحد الأطباء العراقيين المشاركين في المؤتمر.
افتتح وزير الصحة الأردني الدكتور سعيد دروزة يوم أمس المؤتمر الأردني الأول للغدد الصماء وأمراض السكري وأمراض الاستقلاب. وشكل المؤتمر تظاهرة طبية كبيرة حيث شارك فيه 500 طبيب من الأردن والعديد من الدول العربية والأجنبية. وشهد المؤتمر حضورا عراقيا واضحا حيث شارك فيه 50 طبيبا عراقيا. هذا وأقيم على هامش المؤتمر معرضا للأدوية والأجندات. عن مشاركة العراق في المؤتمر ارتقينا رئيس المؤتمر الدكتور أحمد خير حيث تحدث قائلا:
في هذا المؤتمر الأردني الأول للغدد الصم والسكري وأمراض الاستقلاب آلينا وأصرينا على أن نكون للعراق مشاركة قوية وفاعلة في هذا المؤتمر، سواء في المشاركة في الجلسات العلمية أو المشاركة كحضور. لذلك سوف يكون أكبر حضور بعد الحضور الأردني في هذا المؤتمر لي متابعين لهذا المؤتمر هم الأطباء العراقيين، حيث عملنا الجهود الكبيرة والفاعلة مع بالتعاون مع الشركات الطبية مع وزارة الصحة مع نقابة الأطباء بأن يكون الحضور كبير، وسيكون إن شاء الله ما يقارب 50 طبيب أو 60 طبيب عراقي سيحضر الأردن لحضور هذا المؤتمر، واللي حيكون له تأثير كبير وتوعية وتثقيف لهؤلاء الأطباء الذين انقطعوا لفترات طويلة عن المسجلات الحديثة في الطب. ونحن على مدى 15 سنة الماضية باستمرار كنا السباقون لكي يكون العراق من الناس المشاركين والأوائل، وكان عندنا نظام بفرض إحضار الأطباء العراقيين دوما للأردن لحضور هذه المؤتمرات لما فيها خير ورفعة وتقدم الطبيب العراقي في زيادة معرفته من قبل المحاضرين اللي بحضروا من الخارج.
كما التقينا الدكتور ضياء الشريفي أحد الأطباء العراقيين المشاركين في المؤتمر. المرجو من مشاركتكم في المؤتمر؟
والله الهدف هو انه الاطلاع على اخر البحوث اللي حصلت في اسباب المرض السكري وعلاج مرض السكري والادويه الحديثه في العلاج.
في رايك ما هي طرق الوقايه من هذا المرض؟
الحقيقه طرق الوقايه من اهم ما يكون فيها انه واحد يحافظ على وزن الجسمي ويتجنب السمنة، وأيضا يمارس التمارين الرياضية ويراجع الأطباء للفحوصات السنوية المستمرة حتى لا المرض يبدي به وبعدين يستمر دون أن يشعر به. وأكد على اجتناب السمنة وممارسة التمارين الرياضية والامتناع عن التدخين، لأنني سمعت أنه من أحد الباحثين بأنه التدخين يضر أكثر من المرض السكري، وهي رسالة أردن كلها إلى جميع الناس.
فائق رسول سرحان، إذاعة العراق الحر، عمان.
بريواري بالا ضل يا ورا ماما يا
طنبوري يؤزقني بطور أمير برواري بلد دنيا ورامي أمر غادي شاطر الكمالي شرب سيما خدت الإلاني وسقني بدوراني دوراني بالخش غير شطراني شغلني طنبوري وسقني بدوراني دوراني بالخش غير شطراني سرياي كل غير جاني فاتت قرصة شهر ترفعني
والآن مستمعين الأعزاء وبعيدا عن التقارير أدعوكم للاستمتاع بأجواء الملاعب الرياضية وذلك برفقة عماد جاسم وحلقة جديدة من المشهد الرياضي وآخر الأخبار الرياضية في العراق.
المشهد الرياضي محطة رياضية نصف أسبوعية يعدها ويقدمها من بغداد عماد جاسم.
طاب يومكم أحبتنا المستمعين وهذه الحلقة الجديدة من برنامج المشهد الرياضي. في البدء نتوقف كالمعتاد عند أهم العناوين. فضيحة إيمان صبيح تنتقل إلى اللجنة الأولمبية الدولية. اللاعب العراقي يونس محمود يدخل في سجل الأرقام القياسية لدور المحترفين الكروي القطري. ألعاب القوى لنادي الكهرباء يمثل العراق في بطولة البحر الميت. نادي الجيش يحرز بطولة العراق بالجمناستيك. والاتحاد العراقي يقرر إقامة مباريات نادي سامراء في ملعب تكريت. أما لقاء اليوم فيجمعنا مع عضو الهيئة الإدارية لنقابة الرياضيين العراقيين للحديث عن عمل هذه النقابة ومهامها الجديدة. ونختتم فقرات البرنامج وكالمعتاد مع وقفة قصيرة ورسائل المستمعين في فقرة مجرد تساؤلات. أحبتنا المستمعين بعد هذه الجولة السريعة من عناوين المشهد الرياضي هذه انتقالة إلى تفاصيل الأخبار الرياضية. علمت إذاعتنا أن ملف الفساد المتعلق بالخروقات المالية والإدارية في مختلف المفاصل الرياضية موجود حاليا في رئاسة الوزراء، وستكلف لجنة خاصة من قبل الدكتور إبراهيم الجعفري رئيس الوزراء الجديد بفتح هذا الملف الذي يضم تفاصيل كاملة مسندة بالأدلة والوثائق حول ملف الفساد الإداري والمالي في وزارة الشباب والرياضة واللجنة الأولمبية العراقية. كما علمت إذاعتنا أن هناك توجهات لأن تضع الدولة يدها على الموجودات المالية للجنة الأولمبية ومعرفة التفاصيل المتعلقة بأوجه الصرف والموارد المالية السابقة والحالية. قالت مصادر رياضية مطلعة أن شكوى الدكتورة إيمان صبيح العضو المقال من المكتب التنفيذي للجنة الأولمبية العراقية قد وصلت إلى مقر اللجنة الأولمبية الدولية في سويسرا، والتي من المقرر أن تفتح تحقيقا في موضوع الشكوى هذه باعتبار قرار الإعفاء، وكما جاء في الشكوى لا يستند إلى أي صيغة شرعية أو قانونية سواء في النظام أو القانون الداخلي للجنة الأولمبية العراقية أو وفق مبادئ عمل اللجنة الأولمبية الدولية. ومن جانب آخر، تسربت أخبار من كواليس المكتب التنفيذي للجنة الأولمبية العراقية أنه وخلال التحضير المفاجئ لجلسة طرح الثقة بالمكتب التنفيذي نفسه على هامش المؤتمر الرياضي العام، ومن خلال المساعي التي بذلتها أطراف متنفذة في المكتب التنفيذي وبعلم رئيس اللجنة الأولمبية أحمد الحجية، كانت تريد الإطاحة عضو المكتب ورئيس اتحاد السلة العراقية. ورغم تعرض العميدي لحادثة إطلاق النار المعروفة، إلا أن استهدافه ومحاولة إخراجه من المكتب التنفيذي ستبقى قائمة كما وتشير إلى ذلك مؤشرات الأحداث. غادر متوجها إلى الأردن وفد نادي الكهرباء بألعاب القوى، وذلك للمشاركة في بطولة البحر الميت بناء على الدعوة الموجهة من قبل اللجنة المنظمة للبطولة التي تقام سنويا في الأردن، وسيشارك فيها 22 دولة عربية وأجنبية وأكثر من 4000 متسابق ومتسابقة. وأكد المدير الفني لفريق الكهرباء علاء جابر أن البطولة ستقام لمدة يومين، وسيشارك من فريق الكهرباء 21 عداء وعداء، وهم من خيرة لاعبي المنتخب الوطني العراقي في فعالية 50 كيلومتر و42 كيلومتر و21 كيلومتر و10 كيلومترات. ونود الإشارة أن وفد ألعاب القوى لنادي الكهرباء سبق وأن أحرز نتائج متقدمة، منها المشاركة في العام الماضي في البطولة المذكورة والتي حصل فيها على المركز الأول فرقيا، وتم في حينها تكريم الفريق من قبل رئيس نادي الكهرباء منهل إبراهيم الذي واصل دعمه للفريق من أجل تحقيق النتائج المشرفة للنادي ولسمعة العراق أيضا. قرر الاتحاد العراقي المركزي لكرة القدم إقامة المباريات المتبقية لفريق سامراء على ملعب تكريت بدلا من ملعب سامراء، وجاء في الأسباب أن الاتحاد يثمن رغبة ومبادرة أهالي سامراء في إقامة مباريات نادي سامراء وضمن الدوري الممتاز في ملعب سامراء، إلا أن الاتحاد وحرصا منه على سلامة جمهور سامراء في إقامة مباريات نادي سامراء من كل مكروه، وكذلك سلامة وانسيابية دخول الفرق الزائرة من الحكام والمشرفين والمحافظة عليهم، قرر أن تكون المباريات في ملعب تكريت. ويذكر بأن فريق سامراء الذي قدم نتائج جيدة في المرحلة الثانية من دوري الدرجة الممتازة يلتقي مع النفط ثم الطلبة وأخيرا مع الرمادي في ملعب تكريت، ويخوض بقية المباريات في ملاعب الفرق الأخرى. فاز نادي الجيش ببطولة العراق بالجمناستيك والتي أقيمت في محافظة أربيل، وقد شارك في البطولة 27 فريقا يمثلون الأندية والمحافظات والمراكز التدريبية التابعة للاتحاد، وقد حقق النادي المركز الأول فرقيا وفرديا والفرد العام، وقد قدم لاعبو ولاعبات النادي عروضا رائعة نالت استحسان المجلس الأعلى للرياضة في كردستان واللجنة الأولمبية الوطنية العراقية. ففي فرد الرجال حصل اللاعب محمد أكرم على المركز الأول في الحركات الأرضية والمركز الثاني في جهاز المقابض والعقلة، وحصل اللاعب ياسر عامر على المركز الأول في جهاز المتوازي والمقابض، كما حصل اللاعب عبدالله جمال على المركز الثالث في الحركات الأرضية والمركز الثاني في جهاز الحلق. أما نتائج فرق النساء فقد حصل نادي الجيش على المركز الأول أيضا، حيث حصلت اللاعبة مريم عماد على المركز الأول واللاعبة إسراء خالد المركز الثاني واللاعبة زهراء جمال المركز الثالث. من المؤمل أن يقيم نادي الشرطة الرياضي للمتقدمين والشباب معسكرا تدريبيا كبيرا في 20 من هذا الشهر في القاهرة بعد دعوة الاتحاد المصري، وسيجري الفريق لقاءات ودية مع منتخب مصر استعدادا لبطولة العالم التي ستقام هناك في 8 أيلول المقبل. أعلن ذلك أحمد جاسم مدرب المنتخب الوطني ونادي الشرطة، وقال إن هذا المعسكر سيكون له الفائدة الكبيرة جدا بالنسبة للاعبين، وخاصة إن منتخب مصر أكمل استعداداته في فرنسا. حصل منذر الواعظ رئيس الاتحاد العراقي للدراجات على عضوية الاتحاد العربي في الاجتماع الذي جرى مؤخرا في دبي، وفاز الواعظ بأحد عشر صوتا من مجموع 14 صوتا. وتمخض هذا الاجتماع إنشاء مكتب تنفيذي للاتحاد العربي للدراجات. وذكر الواعظ أن الاتحاد سيبدأ أولى فقرات عمله بتشكيل 4 لجان، هي لجنة المسابقات ولجنة التحكيم واللجنة الإعلامية واللجنة الطبية. كما عبر عن سعادته بهذا المنصب الذي عده تشريف للعراق في المحافل الخارجية، وقال أن السيد فيصل عبد حميد القاسمي رئيس الاتحاد العربي للدراجات أشاد بروحية العراق العالية في تحقيق مراكز متقدمة رغم الصعوبات التي تواجه اللاعبين والاتحاد، كما أثنى على حصول العراق على ميداليتين برونزيتين في البطولة العربية الماضية في الجزائر بالرغم من عدم امتلاكه مضمار للسباق وممارسة أكثر التمارين في الشوارع العامة. من جانب آخر، ينطلق في الأسبوع المقبل دوري أندية العراق في محافظة دهوك لفئة المتقدمين والشباب والناشئين والنساء، ويشارك عن كل فئة متسابقان، كما ستستمر المرحلة الأولى في البطولة لعدة أيام، وبعد انتهائها تحدد مواعيد المرحلة الثانية من الدوري، وتأتي مشاركة الفئات العمرية في الدوري إلى خطة الاتحاد العراقي المستقبلية من أجل التدرج بشكل سريع في المنتخبات الوطنية، وكذلك لزيادة الخبرة والاحتكاك، كما يطمح اتحاد اللعبة إلى زيادة عدد المشاركات الداخلية وتوفير معسكر خارجي على الأقل. أعلن السيد حسين سعيد رئيس اتحاد الكرة العراقي أن اتحاده وافق على تلبية الدعوة التي تلقاها من نظيره الاتحاد الياباني والمتضمنة الرغبة في إجراء لقاء ودي بين المنتخبين الكرويين العراقي والياباني في العاصمة طوكيو مطلع أيلول المقبل. وأشار سعيد إلى أن مثل هذه المباريات ستدعم خطط وبرامج الملاك التدريبي للمنتخب الوطني في إعداد الفريق وتأهيله للقادم من الاستحقاقات الرسمية، وقال أن الدعوة اليابانية تأتي في إطار دعم الاتحادات الآسيوية لمرحلة البناء الجديد التي تمر بها الكرة العراقية. أحبتنا المستمعين، بعد هذه الجولة من الأخبار الرياضية العراقية، هذه انتقالة إلى لقاء اليوم الذي يجمعنا بالسيد نبيل قاسم عضو الهيئة الإدارية لنقابة الرياضيين العراقيين للحديث عن مهام عمل هذه النقابة وما تقدمه للرياضيين العراقيين.
ممكن نتعرف أولا على نقابة الرياضيين، كيف تم تأسيسها وما هي ظروف عملها ومن هم الأعضاء الرياضيين المشتركين بها، وهل تحوي جميع الألعاب الرياضية؟
والله تحمل هي جميع الألعاب الرياضية، وهو الأستاذ الفاضل نقيب الرياضيين هو الأستاذ شمس الدين عبد العال، وإلى نائبين هو الأمين العام هو عامر جبار وأخ الفاضل حسين سعيد، يعني ذول عنده، وإحنا الأعضاء مثلا أعضاء السيد خالد قاسم.
عمل هذه النقابة هل يوجد تعارض مع عمل الاتحادات الرياضية، وما هي مهامها وأهدافها؟ يعني
والله هي أهدافها أنه نقول مثلا لخدمة الرياضيين كلها بالعراق، وثانيا أنه تحل أزمات بين الاتحاد وبين اللاعب، مثلا يصير نزاعات من الناحية المادية أو يصير نزاعات مثلا شخصية، ممكن أنه تتدخل نقابة الرياضيين العراقيين لحل المشاكل ما بين الاتحاد واللاعب وما بين المدرب واللاعب وهكذا، يعني هي هاي أنه دور نقابة الرياضيين العراقيين.
من أين يأتي الدعم لهذه النقابة؟
والله يأتي الدعم أولا من اللجنة الأولمبية الوطنية العراقية واللي يترأسها السيد الفاضل أنه أحمد الحجية، ومن ناحية المالية أيضا هي تصرف عليها من اللجنة الأولمبية الوطنية العراقية.
طيب، الكثير من الرياضيين السابقين ومنهم لحد الآن ما يعني ظرف المادي صعب، هل تقوم النقابة بإعانة الظروف الصحية لبعض الرياضيين السابقين أو حتى الرياضيين الحاليين الذين يعني تعرضوا إلى بعض الحوادث؟
نعم، نقابة الرياضيين العراقيين فاتحة أبوابها من هذا الجانب، أنه مثلا إذا إحنا كنا نسوي لقاءات أو ندوات أنه كل حتى كانت الصحافة تجي أيضا همينة فتحضر هاي الاجتماعات وهاي النقاشات، وكل رياضي مثلا يشوف نفسه تعبان نفسيا أو ظرفه الصحي تعبان، ممكن إحنا نقدم له اللي يريده، وممكن حلينا هواي أزمات، مثلا رياضيين ما كانوا ياخذون رواتب مثل باتحاد المنضدة أو السكواش، يعني كانوا لاعبين ما يقتاضوا الراتب ما ينطوهم رواتب، وإنما إحنا دخلنا حلينا هذا الإشكال بين الطرفين بكل سهولة.
طيب هناك إشكالات كبيرة بشأن عقود بعض اللاعبين في أندية الخارجية، هناك شكوى من عدد كبير أيضا من اللاعبين في مسألة أن هناك عقود ألغيت أو صار عليها بعض الغبن، وبعض الأندية شكت من بعض اللاعبين أيضا بأنهم يبرمون عقود مع أندية خارجية دون الرجوع إلى الأندية الرياضية. هذه الإشكالات هل تدخلت بها نقابة الرياضيين، وما هي أهم المهام التي قمتم بها؟
والله نعم اتدخلت بهذا الأمور، اتدخلت هواية، يعني اجونا يعني لاعبين وطرقوا علينا البعض، مثل الكابتن مثلا محمد جاسم كابتن نادي الزوراء وحاليا عنده عقد في عمان، واني واحد من الناس رحت، اكو مدربين عندنا يعني ومعروفين ابطال على مستوى العراق مثل سلام عبد العزيز هذا بطل بالمية والميتين فراشة، وجمال عبد الكريم بطل بالمية والميتين ظهر يعني، ورحت صارهم 7 سنوات أو 8 سنوات بعمان ليدربون سوا قاعدة، فلقيت عليهم الحجة انه قلت لهم مثلا تعالوا ارجعوا للبلد وانطوا عطاكم هذا الدائم وان شاء الله ابوابنا مفتوحة لكم وان شاء الله رواتب جيدة جدا، فقالوا ان شاء الله احنا نجي بالقريب العاجل ان شاء الله.
انا قصدي شأن الاشكالات مع الاندية الرياضية وخاصة كرة القدم، يعني الكثير من اللاعبين عانوا من هذه المسألة وتحولت إلى القضاء، هل تدخلت نقابة الرياضيين باعتبارها يعني الخيمة مثل ما قلت اللي تحمي اللاعبين العراقيين؟
نعم تدخلنا في بعض الأمور، قلت لك يعني هواي أمور، وعندنا مثلا مصعب عباس عبد الرحمن كان في نادي الكارخ، وعندنا أيضا همين تدخلنا في هذه الأمور، وبعدين عدنا للنادي ووفرنا له كل وسائل الراحة والراتب وتم العقد وانطوا المبلغ اللي يريده، فدخلنا بهاي الأمور. هو
قانونيين في هذا المجال لغرض حل هيك النزاعات بشكل قانوني؟
والله حل قانوني ما عندنا، بس ولكن مثلا من خلال مثلا شلون نقول العلاقات بين الرياضية والصداقة والأخوة اللي تربطنا، فحلينا هاي الإشكالات عن طريق العلاقات الشخصية أو الأصدقاء أو الكذا، بهالشكل هذا حلينا إحنا الأمر والحمد.
وهل برأيك هي كافية؟ يعني هناك الكثير من النزاعات في هذا الشأن.
نعم هو في القريب العاجل إن شاء الله أنه سوف نوضع خطة جيدة من الناحية القانونية تضمن حق اللاعب وتضمن حق الاتحاد بهالشكل هذا،
وحق النادي أيضا،
وحق النادي أيضا. نعم وحق النادي أيضا.
كان هذا السيد نبيل قاسم عضو الهيئة الإدارية لنقابة الرياضيين العراقيين، وقد تحدث عن عمل هذه النقابة وما تسعى إليه لحل مشاكل الرياضيين في المستقبل القريب. خاتمة فقرات البرنامج أحبتنا المستمعين نكون بها وكالمعتاد مع رسائل المستمعين وفقرة مجرد تساؤلات. في هذه الفقرة نستقبل رسالة من صديق البرنامج ومشجع نادي الزوراء السيد نوري أبو ظاهر، الذي يستفسر عن الشائعات التي تقول باحتمالية استقالة الكابتن من تدريب نادي الزوراء، ونحن نؤكد للأخ المستمع بأننا علمنا من المصادر الخاصة القريبة من البيت الزورائي بأن التقاطع عاد من جديد بين إدارة النادي والمدرب باسم قاسم، خاصة بعد أن تعرض فريق النادي إلى الخسارة الثقيلة أمام فريق نادي الجيش السوري 5-1 في المباراة الأخيرة ضمن بطولة السوبر الآسيوية، وتشير المصادر إلى أن المدرب باسم قاسم يفكر فعلا في تقديم استقالته من تدريب فريق النوارس إلى الهيئة الإدارية لنادي الزوراء بعد قناعته بعدم جدوى بقائه مدربا للفريق وصعوبة قيادته في المرحلة القادمة. وبهذه الرسالة أحبتنا المستمعين نختتم فقرات المشهد الرياضي، نأمل أن راق لكم، مع تحيات معد ومقدم المشهد الرياضي عماد جاسم.
كنتم مع المشهد الرياضي، محطة رياضية أعدها وقدمها لكم من بغداد.